بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، طيب، تقدم مع الكلام على حديث عائشة في الدرس الماضي، فندخل في الحديث الذي يليه الوقت الذهب. طيب، قال الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب أو في كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة، قال: وكانت تقول، أي عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. كانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. ومفردات الحديث قد تقدمت معنا كلها. في الحديث مسائل، أو قل مسألة مشهورة، وهي: حكم طهارة الرجل بفضل المرأة والعكس. ما حكم طهارة الرجل بفضل المرأة والعكس؟ في المسألة خمسة أقوال. القول الأول: كراهية مطلقا، أي يعني لا تتطهر المرأة بفضل الرجل ولا العكس. واستدلوا على ذلك بما ثبت في مسند أحمد وغيره من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحب أبو هريرة 4 سنين، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا. وهو حديث صحيح، صححه شيخنا العلامة الوادعي في الصحيح المسند. القول الثاني: يجوز المرأة أن تطهر المرأة بفضل الرجل، ولا يجوز العكس، للمرأة أن تتطهر بفضل الرجل ويكره العكس. وهذا قول للحسن وابن المسيب وقتادة. الثالث: أنهما إذا شرعا جميعا في التطهر فلا بأس به، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتطهر بفضل طهورها، بمعنى أنهم إذا اجتمعا جميعا اغترفا لا بأس، وإذا سبقت المرأة ثم تبعها الرجل فلا. وهذا قول عكرمة وعطاء الشعبي والأوزاعي والإمام أحمد. الرابع: أنه لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل صاحبه، ما لم يكن الرجل جنبا أو المرأة حائضا أو جنبا، أي إذا كان في الأغسال العادية لا بأس، أما إذا كان الرجل جنب فليس للمرأة أن تغتسل بفضله. وكذلك العكس، إذا كانت المرأة على جنابة أو كانت فيها حيض فلا يغتسل الرجل بفضلها. وهذا قول ابن عمر والحسن والشعبي والأوزاعي، أي رواية ثانية عن حسن والشعبي والأوزاعي. القول الخامس: أنه لا بأس بفضل وضوء المرأة وسؤرها حائضا كانت أو جنبا، خلت به أو شرعا جميعا. وهذا قول أكثر الفقهاء إلا أحمد بن حنبل، فإنه قال: إذا خلت المرأة بالطهور فلا يتوضأ منه الرجل. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بعد ذكر ما سبق، قال الإمام ابن عبد البر بعد ذكر ما سبق، قال: آثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة لا تقوم بها حجة، والآثار الصحاح هي الواردة بالإباحة، مثل حديث ابن عمر. حديث ابن عمر فيه رواه البخاري، وفيه قال أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال: ومثل حديث جابر. الظاهر حديث جابر في حديث ماذا؟ في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومجه بذلك الوضوء، وهو ثابت في صحيح البخاري. قال: وحديث عائشة وغيرهم. حديث عائشة هذا الحديث الذي نتكلم فيه: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من إناء واحد، نقترف منه ماذا؟ جميعا. وغيرهم كلهم يقول إن الرجال كانوا يتطهرون مع النساء جميعا من إناء واحد، وأن عائشة كانت تفعل ذلك، وميمونة وغيرهما من أزواجه صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى هذا جماعة أئمة الفتوى. وقد روي عن ابن عباس أنه سئل عن فضل وضوء المرأة فقال: هن ألطف بنانا وأطيب ريحا. قال: وهذا منه جواب بجواز فضلها على كل حال، وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور الصحابة والتابعين، إلا ابن عمر كره فضل الجنب والحائض. فالراجح هو ما سمعتم في هذا الحديث، وكذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وقد تكلم بعضهم في هذا الحديث ورد هذا الحافظ ابن حجر في الفتح. فالراجح من هذه الأقوال والله أعلم، إما أن يقول بالجواز مطلقا، إما أن يقال بالجواز مطلقا، أو أقل الأحوال يكون بالجواز مع الكراهة. والظاهر أن القول بالجواز هو القول الأقوى والأحرى لما تقدم من أدلة، والله أعلم. واضح هذا الأمر أم لا؟ ومن قال بالكراهة أيضا له وجه، وإذا قيل بالكراهة كذلك له وجه، والله أعلم. واضح هذه المسألة أم لا؟ إذا كان رجل على جنابة وامرأة على جنابة، هل للرجل إذا سبق مثلا اغتسل الرجل من إناء وبقي في ذلك الإناء ماء، فهل المرأة تغتسل بعده؟ والعكس، إذا أصاب الرجل من امرأته فكان على جنابة فذهبت المرأة فاغتسلت قبل الرجل وبقي في الإناء ماء، فهل يجوز الرجل أن يغتسل بذلك الفضل الباقي من الماء؟ قلنا: الصحيح من أقوال أهل العلم الجواز، الصحيح من أقوال أهل العلم الجواز مطلقا، والله أعلم. واضح هذه المسألة أم لا؟ طيب، كم الوقت الآن؟ نأخذ حيث ميمونة بعض المسائل. طيب، عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وقولها وضوء الجنابة، الوضوء كما تقدم معنا بفتح الواو اسم لماذا؟ للماء، اسم الماء المستخدم للوضوء أو المعاد للوضوء. وبالضم ماذا؟ وبالضم عمل الوضوء. طيب، قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، أي الماء، لأجل أن يغتسل من الجنابة. قالت: فأكفأ بيمينه على يساره مرتين. تقدم معنا معنى فأكفأ، ومعناه أنه يصب ماذا؟ يصب من ذلك الإناء على كفه. قال: فأكفأ بيمينه على يساره مرتين. وقوله فأكفأ يدل على أنه حصل منه نوع اغتراف. قال: مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه. قوله قولها رضي الله عنها وأرضاها ثم غسل فرجه، سيأتي الكلام عليه. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخلقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه. طيب، ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف، وكانت خالة ابن عباس وخالة خالد ابن الوليد، أختها لبابة بنت الحارث كبرى وصغرى، أم خالد وأم عبد الله بن عباس، وخالد بن الوليد وعبد الله بن عباس كانا ابني خالة. طيب، قولها رضي الله تعالى عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، كما سبق وتقدم وذكرنا. طيب، وضوء الجنابة كما تقدم معناها الماء المعد لغسل الجنابة، وقولها فأكفأ بيمينه على يساره مرتين، الإكفاء يكون بمذهب الصب، وها هنا قوله بيمينه يدل على أنه أكفأ من الإناء، قد يكون أكفأ من الإناء بيمينه ثم غسل به شماله، وقد يكون بماذا اغترف بيمينه من الإناء فغسل به يديه ثلاثا وذكر العلماء رحمهم الله تعالى هنا مسألة وقد تقدم الكلام عليها، وهي استحباب غسل يدين قبل الشروع في الغسل، تقدم الكلام عليه في مسألة في مسائل الدرس السابق. وقولها رضي الله عنها ثم غسل فرجه قال العلماء رحمهم الله تعالى فيه أن من كان على جنابه غسل فرجه من أثر تلك الجنابة، وإذا كان أثر الجنابة مني خالص فيكون الغسل هنا مستحب، لأن المني طاهر على الصحيح كما مر معنا. وإن خالطه شيء من المذي أو من النجاسات فيكون غسل الفرج في هذه الحالة واجب، قولها ثم غسل فرجه كما سمعتم في غسل الفرج لمن أراد أو لمن كان شرع في غسل الجنابة يجب عليه أن يبدأ بغسل ماذا فرجه، إن كان كما سمعتم خالطه نجاسة من مدي ونحوه، وإن كان منيا صافيا فالمني ليس بنجس كما تقدم معنا. قولها ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، استدل جماعة من أهل العلم بهذه اللفظة باستحباب أن من مستحبات الغسل أن الإنسان إذا غسل فرجه أن يضرب بيده على الأرض، أي يمسح أثر ذلك الغسل الذي غسل به فرجه بالتراب أو الحائط، وإن كان في هذه الأزمان استخدم الصابون فكذلك داخل في هذا المعنى، لأن العبرة به تطهير اليد أو أثر اليد من أثر ذلك الغسل للفرج. واضح هذا الأمر أم لا؟ فيدخل فيه الصابون وما كان في معناه. قولها رضي الله عنها وأرضاها ثم تمضمض واستنشق. ها هنا مسألة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، وهي حكم المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. للمسألة أو هذه المسألة من حيث يعني عموما، من أوجب أو جماعة من أهل العلم، هكذا نجعلها على قولين أحسن، بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، وبعض أهل العلم ذهب إلى وجوب الاستنشاق فحسب، ومنهم من ذهب إلى استحباب ذلك. فممن ذهب إلى وجوب الغسل أو إلى وجوبه في الغسل الشعبي والنخعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة، ومن قال بأنهما سنة الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. وهذا صحيح، وهذا هو صحيح، أن المضمضة والاستنشاق في الغسل ليس بواجب، بل هو من مستحبات الغسل، من مستحبات الغسل. ما الدليل على ذلك؟ أن الوضوء في الغسل على الصحيح يكون مستحبا، الوضوء في الغسل على الصحيح أنه ماذا؟ مستحب. فإذا كان الوضوء مستحب فكذلك ما يدخل في معنى الوضوء، أو ما كان من ماهية الوضوء داخل في هذا الاستحباب. واضح هذا الأمر أم لا؟ تقدم معنا في الدرس السابق أن الوضوء في غسل الجنابة على الصحيح أنه ماذا؟ مستحب وليس بواجب. فكذلك ما كان داخلا في ماهية الوضوء من المضمضة والاستنشاق كذلك يأخذ حكمه. ويدل عليه أدلة كثيرة كما سمعتم مرة معنا أمس، حديث حيث مسلمة في مسلم قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تغسلي سائر جسدك، ولم يذكر مضمضة ولا استنشاق ولا شيء من ذلك. وجاء كذلك في قصة ذلك الرجل الذي أجنب في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه دلو مما فقاله أفرغه على جسدك، قاله أفرغه على جسدك، ما قاله استنشق وتمضمض وافعل، لا، قاله أفرغه على ماذا؟ على جسدك. فدل على ماذا؟ على أو قال اذهب فاغتسل به ونحو هذا اللفظ. فدل على ماذا؟ على أن الوضوء والمضمضة والاستنشاق ليس بواجب للغسل. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، قوله رحمه الله تعالى ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أيضا ها هنا مسألة في قوله وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده. يعني المسألة، هل من توضأ أجزى عنه ذلك الوضوء عن أن يغسل تلك الأعضاء، أم يشترط أن يغسل الأعضاء مرة أخرى بعد الوضوء؟ واضح المسألة أم لا؟ من توضأ هل أجزأه ذلك الوضوء عن غسل تلك الأعضاء مرة أخرى في الغسل، أم لا بد من أن يغسلها مرة ثانية عند الغسل؟ في المسألة قولين، من أهل العلم من قال يجزئ، ومن أهل العلم من قال لا يجزئ، وهناك قول ثالث وهو أنهم بعضهم قالوا يجزئ إذا نوى بها الغسل، يجزئ إذا نوى بها الغسل، وأما إذا لم ينوي بها الغسل فلا يجزئ. والظاهر والله أعلم عدم الإجزاء، بل يشترط في ذلك ماذا؟ أن يعمم الجسد بماذا؟ بالغسل، وأن أعضاء الوضوء لا تدخل في هذا الحكم، لا تدخل في حكم الغسل. أعضاء الوضوء حكمها حكم الوضوء، فلا تدخل في أحكام ماذا؟ في حكم الغسل. فيشترط في الغسل إفاضة الماء على سائر الجسد، وهذا واضح لا سيما إذا قلنا باستحباب غسل، استحباب ماذا؟ استحباب الوضوء، لا سيما إذا قلنا باستحباب الوضوء، والله أعلم. فالشاهد من هذا أنه يجب على من توضأ أن يعمم جسده بالماء إذا اغتسل. وسبب هذا الخلاف هذه اللفظة ثم غسل سائر جسده. هل المراد بسائر جسده كل جسده، أم المراد بسائر جسده ما بقي من جسده؟ لأن السائر بمعنى السور أي المتبقي. من أجل هذا الخلاف في هذه اللفظة وقع الخلاف في المسألة، والصحيح ما سمعتم هو الصحيح وهو الأحوط أيضا، لأن اللفظة أقل أحوالها أن نقول أنها ماذا؟ أنها محتملة، وظهورها في الكلية أقوى من البعضية، فحملها على الكل أولى من حملها على البعض. واضح هذا الأمر أم لا؟ من قال أن معنى سائر فهم أنه بعد أن اغتسل غسل جسده ولم يغسل أماكن الوضوء، لأن قوله سائر يدل على ماذا؟ على البعضية، ولا يدل على ماذا؟ على الكلية. والصحيح أنه يدل على هذا، وألفاظ الأحاديث ألفاظ الأحاديث إذا جمعت تدل على هذا المعنى، على تعميم غسل الجسد، على تعميم غسل الجسد. أحاديث الغسل من أولها إلى آخرها تدل على هذا المعنى، على وجوب تعميم الجسد بالغسل. والله أعلم. سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.